خلاصة مفاهيم أهل السنة.
المقصود بالحكم: حكم الله ثلاثة أنواع. أولاً حكم قدري يجب على العبد الرضا به والصبر عليه، وذلك هو القضاء والقدر. ثانياً حكم شرعي يجب على العبد الامتثال له، فالدين كله بجميع تشريعاته يدخل فيه. وقد دل القرآن الكريم في عدة آيات على اختصاص الله عز وجل بهذين النوعين من الحكم. فعن الحكم القدري القضاء والقدر قال يعقوب عليه السلام: وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وعن الحكم الشرعي قال يوسف عليه السلام: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثالثا الحكم الجزائي في الآخرة، فهو لله وحده. قال تعالى: مالك يوم الدين. علاقة الحكم بالتوحيد: كما يتنزه الله عز وجل عن أن يكون له ولد وعن أن يكون له شريك يعبد معه، كذلك يتنزه عن أن يكون معه حاكم أو مشرع يحكم بغير حكمه. فكما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فقد قال: ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة ابن عامر: ولا تشرك بصيغة النهي. فحكمه كعبادته، العبادة له وحده والحكم له وحده، وهذا مقتضى عظمته وكبريائه على جميع خلقه. فالحكم لله العلي الكبير. وقول الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، يشير إلى اختصاص الله بكل من أحكام القدر والشرع. فقوله له الخلق أي هو خالق جميع المخلوقات، وذلك يتضمن أحكامه الكونية القدرية. وقوله والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية. إن الله هو الحكم. ورد اسم الله الحكم في القرآن الكريم مرة واحدة. قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما، أي حاكما. فالحكم والحاكم بمعنى واحد أو متقارب، وأصله المنع. فقد سمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الخصمين من التظالم فيما بينهما. إلا أن لفظ الحكم أبلغ في وصف الله تعالى به من لفظ الحاكم، لأن العرب لا تكاد تطلق لفظ الحكم إلا على الذي ينصف ويعدل في حكمه، بخلاف الحاكم الذي قد يكون حكمه عادلا وقد يكون جائرا. وقد جاءت السنة أيضا بلفظ الحكم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. رواه أبو داود وصححه الألباني. أما لفظ الحاكم فلم يرد في القرآن إلا بصيغة التفضيل، قال تعالى: وهو خير الحاكمين. وقال تعالى: وأنت أحكم الحاكمين. وقال: أليس الله بأحكم الحاكمين. مما يؤكد القول بأن الحكم هو الحاكم الذي لا يكون في حكمه إلا العدل والإنصاف. مضادة حكم الله شرك. إذا تبين أن الحكم بما أنزل الله ركن ركين من أركان التوحيد، فيترتب على ذلك أن من يضع نفسه من الخلق ندا لله تعالى في التشريع والتحليل والتحريم، فقد أشرك بالله عز وجل في توحيد الربوبية، لأنه أشرك بالله في أفعاله سبحانه التي منها الحكم والتشريع. وقد سبق بيان أن أحبار اليهود ورهبان النصارى بتحليلهم للحرام وتحريمهم للحلال إنما يجعلون أنفسهم بذلك أربابا من دون الله، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ومن أطاع غير الله ووافقه عن علم على استحلال الحرام أو تحريم الحلال، أو تحاكم عن علم ورضا إلى غير حكم الله، فقد أشرك في الألوهية كشركه في العبادة، لأنه توجه بفعله إلى غير الله صاحب الحكم وحده. وقد قال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكل حكم أو حاكم يرفض حكم الله وشرعه ويضاده فهو طاغوت ومشرع يشرك بالله، سواء كان ذلك المشرع فردا أو نظاما أو دستورا أو برلمانا، مجلس وطني، حيث يجعلون لأنفسهم السيادة العليا والقوة النافذة فوق كل قوة أو حكم ولو كان شرع الله عز وجل. وهذا هو الكفر المبين والشرك الأكبر الذي لا يقبل الله عز وجل من صاحبه صرفا ولا عدلا. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على كفر من دفع شيئا أنزله الله. تشريع الربا وعلاقته بالحكم. إباحة البنوك الربوية هي من التشريعات العامة التي تخالف حكم الله تعالى، فكما أنه لا يجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، فلا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله. وقد حرم الله الربا فليس لأحد أن يحله، وإباحة المحرم شرك في الربوبية وافتراء على الله تعالى، إذ ليس من شرط الافتراء نسبة الفعل إلى الله، بل يدخل فيه تحليل ما لم يحله. وقد قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والربا من الآثام الخطيرة التي تؤذن بحرب الله لمرتكبها، فمن باب أولى مشرعها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإنشاء البنوك الربوية ومنحها تراخيص للعمل يعد من الشرك في الحكم والتشريع، ولا يجيزها التحايل على الناس بمسميات مثل الفروع الإسلامية وما شابهها، ما لم يكن تعامل البنك خاليا من الربا حقيقة، فالعبرة بالمضمون لا الشكل. ومن أكبر المرابين في العالم اليوم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولا يخفى ما ينتج عن إقراضهما للدول الفقيرة بالربا من زيادة فقرها وتدمير اقتصادها. إقرار المجالس التشريعية لأحكام الشرع لا يخرجها عن طاغوتيتها. عرض حكم الله ورسوله على المجالس التشريعية وتوقف إقراره على موافقة هذه المجالس التي يمنحها القانون الوضعي حق التشريع المطلق هو الذي يطبع هذه المجالس بوصف الطاغوت، لأنها بذلك تنازع الله سبحانه في حقه الخالص في الحكم والتشريع حتى لو وافقت على حكم الله، لأن هذا الحكم حينئذ يكتسب قانونيته في الدولة من موافقة المجلس عليه لا لموافقته لحكم الله. ولو فرض أن جاء مجلس تشريعي جديد وألغى حكم المجلس السابق وشرع غيره، فسيصبح الحكم الجديد هو القانوني الملزم في نظر الدولة والحكام، وهذا هو محض الشرك في الربوبية. فالله عز وجل عند هؤلاء القوم ليس من حقه التشريع لذاته، ولا هو أهل لأن يكتسب حكمه صفة الإلزام لذاته، وإنما ينتقى ويختار من أحكامه بناء على موافقة هذه المجالس التي توصف بأنها مصدر السلطات، وأنها وحدها التي تمتلك حق التشريع. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. تلك هي حقيقة أمر هؤلاء، وإن زعموا ما زعموا من حبهم لله ورسوله. ونقول لهؤلاء الضالين: لو قدرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا وأخبرنا بحكم الله في أمر ما، أكان فرضا علينا أن نطيعه رأسا أم نعرض قوله على تلك المجالس؟ فإن قالوا بوجوب عرضه على مجالسهم فقد وقعوا في مضادة حكم الله ورسوله، وهذا كفر وشرك صريح. وإن قالوا: بل نمتثل لأمره صلى الله عليه وسلم، قلنا لهم: فهل غياب شخص الرسول هو السبب في إعراضكم عن شرع الله رغم بقاء دينه غضا طريا كما نزل عليه صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا لعجب عجاب. كيف انحرفت الأمة عن مفهوم الحكم بالشرع؟ غفل المسلمون عن قول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وعن القاعدة التوحيدية العظمى: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فصرفوا عبادة الطاعة والاتباع أو جزءا منها إلى الحكام والولاة وعلماء المذاهب المتعصبين ومشايخ الطرق الصوفية، إضافة إلى المنافقين الذين تهيأ لهم الجو بما كان يسيطر على الأمة من جهل وسذاجة. ويمكننا أن نذكر أربعة أسباب رئيسة للانحراف عن الحكم بالشرع، هي: أولاً، الجمود وغلق باب الاجتهاد الفقهي منذ القرن الرابع الهجري مما أدى إلى الحيرة في الحكم على النوازل الجديدة. ثانياً، المفهوم الخاطئ للعبادة الذي يحصرها في الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وحج إلى آخر ذلك، دون عبادة الطاعة والاتباع لكل ما أنزل الله، فانعزل الشرع في ذهن جل المسلمين عن شؤون الحياة الأخرى، ونشأ الفصام النكد بين الدين والحياة والدين والدولة. ثالثاً، الاستعمار الغربي الذي روج للحكم بنظمه التي يزعم تقدمها وأنها سبب رقيه الحضاري المزعوم، واستخلف على الشعوب الإسلامية حكومات تنقاد لنظمه. رابعاً، أزلام الاستعمار الغربي من العلمانيين الذين ساعدوا أسيادهم بالترويج لفكرة فصل الدين عن الدولة، وأن العبادة ينبغي أن تحصر في المساجد ولا علاقة لها بتنظيم حياة الناس وشؤونهم. وقد تقاسمت ثلاث دول رئيسة العالم الإسلامي في الفترة من القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر الهجري الموافق للقرن السادس عشر إلى الثامن عشر الميلادي: الدولة الصفوية في فارس، والدولة المغولية في الهند، والدولة العثمانية في حوض البحر المتوسط. فأما الدولة الصفوية فانتسابها إلى الإسلام اسمي وصوري، فهي دولة رافضية إثنا عشرية تجري على آراء وأهواء رجال الشيعة المتعصبين وكل همها محاربة الدولة العثمانية السنية. وأما الدولة المغولية فقد تأسست وقت ضعف الأمة الإسلامية أواخر العصر العباسي الذي امتلأ بالمفاهيم الضالة والمذاهب الفكرية المنحرفة، فلم يعتنق المغول الإسلام الصافي، بل دخلوا فيه على الصورة المنحرفة لأبنائه وقتئذ. فسهل هذا الجهل بالإسلام وقلة عدد المسلمين في الهند بالنسبة إلى الهندوس إلغاء الاستعمار الإنجليزي للحكم بالشريعة الإسلامية دون وجود معارضة تذكر. وأما الدولة العثمانية فرغم جهودها المحمودة في نشر الإسلام السني على وجه العموم مع وجود بعض بدع الصوفية، إضافة إلى جهدها في مقاومة الغرب البيزنطي والشرق المغولي التتري، إلا أنها لم تتمكن من الإزالة الكاملة للانحراف والتخلف الذي ورثته عن أسلافها، كما أن تعصبها للمذهب الحنفي أدى إلى معارضة فتح باب الاجتهاد الذي كان مغلقاً منذ القرن الرابع الهجري، مما أدى إلى قصور الاستنباط الفقهي عن مجارات الوقائع الحديثة، فاستوردت القوانين الأجنبية ودخل الحكم بغير الشرع تدريجيا إلى الدولة بحسن نية ودون الانتباه إلى خطره، إلى أن وصل الحال إلى تمكن العلمانيين المنادين بفكرة فصل الدين عن الدولة من الحكم في جل بلاد المسلمين بعد سقوط الخلافة العثمانية وبمساندة القوى الاستعمارية الغربية. فوقعت الأمة بأغلبها في تيه الحكم بغير ما أنزل الله وضلاله. ولذا يمكننا القول إن انحراف المسلمين بجهلهم بحقيقة دينهم وسنة الله في الحياة وعجزهم عن مسايرة الأحداث كان المنفذ الرئيس لتسرب العلمانية إلى بلاد المسلمين والحكم فيها بغير ما أنزل الله. أهمية بيان شرك الحكم للأمة. لما كان الحكم بغير ما أنزل الله هو السائد في جل بلاد المسلمين، أصبح لبيان الحق في هذه المسألة أهمية كبرى، ووجب على العلماء ودعاة الأمة توضيح ذلك والرد على الشبه المجوزة للحكم بغير ما أنزل الله. فقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم ببيان الحق للناس وعدم كتمانه. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإن إشاعة العلم بهذه القضية ضرورة ماسة لتحمل هذه الأمة هم الإسلام وتتحرك به بعد أن استنامت طويلا إلى مفاهيم مغلوطة صورت لها فيما صورت أن أمر تحكيم الشريعة أمر ثانوي ولا علاقة له بشرعية النظام الحاكم، بل الشرعية وفق هذه المفاهيم المغلوطة تتحقق من خلال الانتخابات والبرلمانات ومعسول الشعارات. وكذبوا فيما زعموا، بل ذلك هو الشرك المحض والكفر بما أنزل الله. ولما كان هذا البيان لا يرضي الطواغيت فإنهم ولا غروا يهاجمون كل من يصدع به بقوة وحزم، ويصبون عليه صنوف البلاء والتنكيل، ويشوهون بالكذب والافتراء صورة دعاة الحق الذين يوضحون ذلك بادعاء أنهم إرهابيون وجهلاء. لذا يجب على دعاة الحق التسلح بالصبر في مواجهة هذا الباطل وتوطين النفس على الثبات على الحق نصحا لله ورسوله وتحذيرا من شرك الحكم وخطره. شبهتان والرد عليهما. يرد على القول الحق في مسألة الحكم بالشرع شبهتان نذكرهما فيما يلي ونرد عليهما. أولا، يرى البعض السكوت عن بيان هذا الكفر البواح خشية الفتنة ولما يترتب على بيانه من مفاسد بزعمهم، والأولى في نظرهم هو الصبر والسكوت حتى يتقوى المصلحون ويقدروا على البيان ومواجهة الطواغيت. وللجواب على ذلك نقول: هناك فرق بين التبيين والتغيير، وما ننادي به حاليا هو البيان باللسان أو القلم دون التغيير باليد والسنان، فإن التغيير بالجهاد والمواجهة هو الذي تشترط له القدرة وتراعى فيه المصالح والمفاسد. أما بيان التوحيد فهو المعروف الأكبر الذي ينبغي أن يواجه به الشرك الأكبر، وهذا لا يجوز تأخيره بحال، لأن الشرك الأكبر هو الفتنة الكبرى الواردة في قول الله تعالى: والفتنة أشد من القتل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى: قم فأنذر، كان مستضعفا في مكة المكرمة وأصحابه يخفون إسلامهم، فقام وصدع بالحق وبين الشرك وحذر منه، ولكنه أجل التغيير بالقوة إلى حين تمت له القدرة على ذلك، فلم تزل الأصنام من حول الكعبة إلا عند فتح مكة في العام 8 الهجري، أي إن المنكر ظل قائما طوال 21 سنة هي مجموع العهد المكي وثمان سنوات من العهد المدني، بينما التحذير منه وبيان الحق قد صدع به من أول بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. والشبهة الثانية تتلخص فيما ظهر في الآونة الأخيرة من بعض دعاة السوء من تجاوز حد السكوت عن بيان الحق في هذه المسألة إلى التهوين من شأنها والدفاع عمن يقع فيها من الحكام بادعاء أن ذلك مجرد معصية وليس شركا أكبر، ما دام المشرع لحكم غير الله لم يجحد حكم الله ولم يستحل فعله، وهو ممن يقول لا إله إلا الله، ويحتجون على ذلك بالقول المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: كفر دون كفر. وهذا الفهم من هؤلاء ضلال مبين وخلط للأمور عجيب، حيث إن مجرد تبديل شرع الله والاستعاضة عنه بغيره من تشريعات البشر هو في حد ذاته كفر أكبر، سواء وجد الاستحلال أم لم يوجد، إذ لم تشترط النصوص التي تدل على كفر من بدل الشرع وحكم بغير شريعة الرحمن الاستحلال، وهذا مجرد ادعاء استجلبه هؤلاء من بنيات أفكارهم، وإنما يشترط لكون الحكم بخلاف الشرع معصية وليس كفرا الشروط أو القيود الآتية: أولاً، أن تكون السيادة للشريعة الإسلامية، وأصل التحاكم مبنياً على الكتاب والسنة ومعمول به في واقع الناس. ثانياً، أن يكون الحكم المخالف للشرع استثناءً في حوادث عينية لا في الأمور العامة، ولا يفرض على الناس بوصفه قانوناً عاماً ملزماً، بل يكون بهوًا من الحاكم في قضية معينة لمصلحة شخصية أو قرابة مثلاً من المحكوم له بالباطل، والحاكم بذلك على خطر عظيم وقد ارتكب معصية كبرى وإن لم تبلغ به حد الكفر. ثالثاً، ألا يعتقد القاضي أو الحاكم حل ما فعله، فإن اعتقد حل ذلك كفر بالإجماع. وهذا هو مراد ابن عباس رضي الله عنهما بقوله كفر دون كفر، إذ قاله في معرض مناظرته للخوارج الذين يكفرون بالمعصية ويريدون موافقة العلماء لهم في تكفير أمراء الجور الذين كانوا يحكمون في بعض الأقضية بما يخالف الشريعة اتباعا للهوى أو جهلا بالحكم، فيبرروا لهم بتلك الموافقة خروجهم عليهم بالسيف. ويدل أيضا على أن هذا هو مراد ابن عباس رضي الله عنهما أن صورة تبديل الشرع على وجه العموم لم تكن موجودة أصلاً زمن ابن عباس، ولم يكن يخطر ذلك على بال أحد، ولا يظن أحد مجرد ظن أنه يجوز له أن يحكم المسلمين بغير شرع الله، ولا أن يسن قانوناً مخالفاً للكتاب والسنة ثم يلزم الناس بالاحتكام إليه، وإنما ظهر ذلك في عهد التتار حين ألف جنكيز خان كتاب إلياسا وجعله مرجع الحكم بين الناس، وقد خلط فيه بين تشريعات للمسلمين وأخرى لديانات أهل الكتاب وغيرهم وبعض الأعراف والتقاليد السائدة، وما ارتآه هو من قوانين وتشريعات. وقد أفتى شيخ الإسلام بكفره وأتباعه المناصرين له كفرا مخرجا من الملة، واستحل قتالهم. أقوال جامعة وبليغة في الحكم. فيما يلي بعض الأقوال الجامعة الحكيمة في موضوع الحكم بالشرع: أولا، ليس في أحكام الشرع إلا الخير، فلا ينبغي أن يتحرج من شيء فيها، ولا أن يترك تطبيق بعض أحكامه بحجة عدم تنفير الناس من الشرع ولغرض تحبيبهم في دين الإسلام كما يتوهم البعض، فإن ذلك يؤدي إلى الخذلان وعدم التوفيق. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ثانيا، طعن المرء في الشريعة وحكم الله هو طعن في المشرع نفسه الله عز وجل. ثالثا، لعن الله من غير منار الأرض، وهي علامات الإرشاد في طريق المسافرين حفظا لحقوق الناس، فكيف بمن غير الدين وصرف الناس عن الإرشاد إلى طريق الحق؟ رابعا، رأي البشر أو حكمهم قد يصلح لزمان ولا يصلح لآخر بل يفسده، ولهذا تكفل الله بحكم الناس، فحكمه يناسب كل زمان وكل مكان. خامسا، الذهاب إلى الطاغوت وترك حكم الله ورسوله هو النفاق بعينه، فقد قال تعالى في المنافقين وأهل الكتاب: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. سادسا، الحكم بالشرع يحمي الناس من هوى الحكام والساسة، قال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. أقوال جامعة في الحكام. ومن الأقوال البليغة الجامعة في الحكام: أولاً، الحاكم الصالح هو من يعظم أمر الله ورسوله ويحمي شرعه ويخضع له، لا من يجعل طاعته ديناً يقدم على طاعة الله ورسوله. ثانياً، الأمة التي تقدم طاعة السلطان على طاعة الرحمن أمة دنيا لا أمة دين، فهي مخذولة غير منصورة. ثالثاً، نصيحة الحاكم ليست سراً أو جهراً في كل الأحوال، وإنما بحسب المصلحة وما يقتضيه الموقف، والاعتدال في ذلك هو منهج السلف. رابعاً، الحاكم الظالم لا يقدر على الظلم وحده دون معاونة أو تأييد من الحاشية والناس، وقد قال فرعون لقومه: ذروني أقتل موسى. خامساً، بطانة السوء ليست هي التي تغرس الشر في نفس السلطان الظالم، بل الشر متجذر فيه، وهو من اختار هذه البطانة وأبعد بطانة الخير، وإنما سقت بطانة السوء غرسه فقط، ولذا فإن الله يعاقب الظالم وبطانته على السواء. سادساً، تحرص بطانة السوء على معرفة هوى السلطان ورغباته، فتحرضه عليها ولو بلا قناعة منها للتقرب إليه ونيل حظوته. قال تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. سابعا، من علامات السوء للحاكم أن يسخر الله له بطانة سوء أو قرين سوء يزين له عمله. قال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ثامنا، الطاغية لا يصنع نفسه، إنما يصنعه الناس. قال تعالى عن فرعون وقومه: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. تاسعا، إذا أراد الحاكم الظالم البطش بأحد اختلق الحجج والتهم الواهية ليبرر فعله. ففرعون لما أراد البطش بالسحرة لإيمانهم برب موسى وإحراجه أمام الملأ قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولو صلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فهل كان فرعون سيأذن لهم بالإيمان لو طلبوا منه ذلك؟ واتهم موسى عليه السلام بتبديل الدين والإفساد في الأرض. قال تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. عاشرا، لا يخلو زمن من الغلو في طاعة الحكام على حساب الشرع، والتوسط في حقهم عزيز. الحادي عشر، من يقدح في العلماء والدعاة والمجاهدين ويتتبع زلاتهم ويغض الطرف عن طوام الحكام فمنطلقه في ذلك الهوى للدين. الثاني عشر، حق الشعوب على حكامهم عظيم، مقدم على حق والديهم. فيوسف عليه السلام لم يذهب إلى والديه بعد طول غياب، وإنما قال: وأتوني بأهلكم أجمعين، وإنما فعل ذلك لحق رعيته عليه. فينبغي بيان ذلك كما يبين حق الحاكم على رعيته. الثالث عشر، لم يأذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بما يراه هو، وإنما بما يريه ربه. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فكيف بمن هم دونه صلى الله عليه وسلم. الرابع عشر، من استحل الحرام أو حرم الحلال من الحكام فليس بحاكم شرعي ولا ولي لأمر المسلمين. أما من أثبت الحلال والحرام وأذعن لشريعة الرحمن ثم خالف ذلك بفعله فهو حاكم شرعي يستصلح ولا ينازع.
خلاصة مفاهيم أهل السنة.